من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن شروط صحة الصلاة ستة، وهي الطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والطهارة من النجس والنية. وقد تكلمنا عن شرطين من الشروط، ووقف الحديث عند قول المؤلف رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. ستر العورة بما لا يصف البشرة، هذا الشرط من شروط صحة الصلاة، اختلف فيه هل هو من شروط صحتها او هو واجب من واجباتها. بل ذهب جماعة من المالكية الى ان ستر العورة سنة من سنن الصلاة وليس من واجباتها، ولكن الذين قالوا سنة يعني قالوا هذا اذا كان الانسان خاليا ليس بحضرة احد ينظر اليه، لكن سترها عن اعين الناظرين واجب بالاجماع، ولكن الكلام عن سترها اذا كان الانسان يصلي وليس بحضرته احد يحرم عليه النظر الى عورته فهل يجب عليه الستر ام لا. لكن يعني جماهير العلماء تتراوح اقوالهم بين الفرضية والوجوب. قال ابن رشد المالكي رحمه الله في بداية المجتهد، قال: اتفق العلماء على ان ستر العورة فرض باطلاق، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة ام لا، وظاهر مذهب مالك انها من سنن الصلاة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ذهب الجمهور الى ان ستر العورة من شروط الصلاة، وعن بعض المالكية التفريق بين الذاكر والناس، ومنهم من اطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة. الفرق بين من قال ان ستر العورة شرط ومن قال ان سترها واجب هو ان الانسان اذا انكشف شيء من عورته عن غير قصد، عن العورة ثم سيأتي ما بين الصدرة والركبة، بالنسبة لعورة الرجل وكذلك يعني سيأتي الكلام عن عورة المرأة، فلو حصل ان انكشف شيء من فخذ الرجل مثلا اثناء الصلاة عن غير قصد، او انكشف شيء من شعر المرأة عن غير قصد او تعمد، فالذين قالوا ان ستر العورة شرط قالوا تبطل الصلاة، لان الشروط تستوي في تركها العمد والسهو، فيكون مثله كمثل من صلى بغير وضوء ساهيا، كونه صلى ساهيا لا يسقط عنه الصلاة ويكلف بإعادتها، أو صلى إلى غير القبلة ساهيا أو قبل دخول الوقت ساهيا، فإذا دخول الوقت والطهارة من الحدث واستقبال القبلة هذه شروط، لكن ستر العورة سيأتي ذكر بعض الأدلة التي تدل على أن ستر العورة واجب وليس شرطا في الصلاة، بمعنى أن الإنسان لو انكشف شيء من عورته ساهيا وتبين له ذلك في أثناء الصلاة فستره أو بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وقد أطال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار المناقشة في هذا الموضوع، وخلاصة ما ذكره أن القائدين بالشرطية وهم جمهور العلماء احتجوا بحجج، منها قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالآية تفسرها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بأن المراد بها استروا عوراتكم عند كل صلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عورتكم عند كل صلاة، عند كل مسجد هنا المسجد بمعنى الصلاة. وروى البخاري في صحيحه معلقا ووصله في كتاب التاريخ، ورواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أتصيد، أي أصطاد، إني رجل أتصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، ازرره ولو بشوكة، ازرره ولو بشوكة. الحديث صحيح. هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بزر القميص، القميص اللي هو يعرف يعني الآن بالقفطان أو الثوب، ويكون للقميص يعني فتحة التي تدخل منها الرأس، فتحة الصدر التي تدخل منها الرأس، هذه الفتحة تسمى جيب القميص. فكان من عادة العرب أحيانا أنهم لا يضعون، لا يزرون جيب القميص، يظل مفتوحا. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزره، قال: ازرره ولو بشوكة. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بالإرواء، قال: ازرره ولو بشوكة. لكن هذا الأمر فيه تفصيل، وهو أن الأمر بزر القميص حيث يكون الإنسان في الصلاة وليس تحته ما يستر عورته خشية انكشافها، يعني إذا كان يلبس هذا القميص فليس تحته شيء من الثياب. وهنا يخشى أنه إذا ركع ونحو هذا أن يبدو شيء من عورته إذا لم يكن تحت هذا القميص شيء، وجيب القميص مفتوح ليس عليه أزرار. فإن أمن انكشاف العورة لكونه يلبس شيئا يستر عورته تحت هذا القميص فلا يجب ذره حينئذ. وجاء في هذا حديث معاوية بن قرة أن أباه بايع النبي صلى الله عليه وسلم وإن قميصه لمطلق، وإن قميص النبي صلى الله عليه وسلم لمطلق أي غير مزرور. قال: فأدخلت يدي فمسست خاتم النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم، فجميع الأنبياء لهم خاتم يكون في يعني يكون شامة في حجم بيضة الحمام بين الكتفين من جهة الظهر، بين الكتفين من جهة الظهر شامة كبيضة الحمام تكون خاتما لجميع الأنبياء، وهي من علامات الأنبياء التي ذكرت في الكتب السابقة، وتكرر من عدد من اليهود الذين أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن سألوه أن يريهم خاتم النبوة فأراهم إياه صلى الله عليه وسلم. يقول: فأدخلت يدي فمسست خاتم النبوة. قال: فما زر معاوية ولا أباه، فما زر معاوية ولا أبوه أبدا، يعني ما زروا هم أبدا، لأن قرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإن قميصه لمطلق غير مزرور. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وقال الشوكاني نادوه قوي. المقصود يعني أن حديث سلمة فيه الأمر بستر القميص، وهذا مما استدل به على شرطية ستر العورة. وبحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم قال الشوكاني رحمه الله يجاب عن هذه الأدلة بأن غايتها إسادة الوجوب، وأن الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال بها عليها، يعني لأن هذه الأدلة عبارة عن أوامر ستر العورة، الأمر يفيد الوجوب لكن لا يفيد أن ستر العورة شرط، بمعنى أنه لو انكشف شيء عن غير قصد بطلت الصلاة. قال لكن الدليل القوي لشرطية ستر العورة هو حديث لا يقبل الله صلاة حائط إلا بخمار، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. فهذا الحديث الوحيد الذي يفيد يعني الشرطية، لأن الحديث لا يقبل الله صلاة حائض معناه أن إلا بخمار، معنى حائض يعني امرأة بالغ يعني بلغت سن المحيض، أن الحائض لا تصلي، المقصود امرأة حائض يعني بلغت سن المحيض. لا يقبل الله صلاة حائض أي لا يقبل الله صلاة امرأة بالغة إلا بخمار، هذا الذي يفيد الشرطية. لكن يعني أجاب الشوكاني وغيره بأجوبة منها أن غاية ذلك أن الخمار شرط في حق المرأة، لكن جعل هذا عاما في حق الرجل والمرأة لا يصح، وكذلك نفي القبول يعني قد يأتي أحيانا ويراد به نفي الثواب وليس نفي الصحة. حديث مثلا من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هنا لا تقبل معناها لا يثاب عليها، ليس معناها أنها لا تصح لأنها صحيحة بالإجماع، إذا يعني الدليل ليس صريحا. ثم هناك يعني أدلة استدل بها القائلون بأن ستر العورة واجب فقط وليس بشرط، منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، الإزار هو ما يلبس على النصف الأسفل من البدن، ما يستر النصف الأسفل من البدن، هذا الإزار، الرداء هو ما يستر النصف الأعلى. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه في الحديث في الصحيحين قال كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أجورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، الإزار الذي يستر النصف الأسفل يرفعونه شيئا ويعقدونه على أعناقهم، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود في روايته من ضيق الأذر، فهذا يدل على أنهم كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم والنساء كنا يصلين خلف الرجال، كان الرجال يلبسون أذرا ضيقا ويربطون الإزار في العنق، فكان أحدهم إذا سجد ربما انكشف شيء من عورته بسبب يعني قصر الإزار وضيقه. فيقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، لكن طبعا هذا يعني بسبب العذر ويعني فقر الصحابة رضي الله عنهم وقلة الثياب عندهم، يعني الناس عليهم مختارين. وكذلك جاء في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكان عمرو ابن سلمة رضي الله عنه أقرأهم بكتاب الله في مسجد من مساجد المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين. قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة، فكنت إذا سجدت تقلصت عني، وفي رواية: فكنت إذا سجدت خرجت أسدي، يعني بدأت دبره من يعني كون البردة التي يلبسها مفتوقة، لذلك فقر الصحابة رضي الله عنهم وقلة الثياب عنده. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم؟ الحديث كما ذكرنا رواه البخاري وأبو داود والنسائي. هذا يدل أيضا على أن الغيرة لو انكشف منها شيء في أثناء الصلاة عن غير قصد أو تعمد فالصلاة صحيحة. وقال الشوكاني رحمه الله: فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط بسائر الحالات، لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة. فهذا يعني هو خلاصة هذا البحث، أنه قد جاءت الأوامر بستر العورة في الصلاة، ولكن جاءت نصوص أيضا تفيد أنه لو انكشف شيء منها عن غير قصد أو تعمد فالصلاة صحيحة، وهذه هيئة الواجبات في الصلاة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة. وقوله بما لا يصف البشرة يشتمل على أمرين: الأمر الأول أن يكون يعني الثوب الذي يلبسه في الصلاة أن يكون يعني سميكا غير شفاف، لا يكون شفافا يبين لون الجلد من ورائه، أو يبين لون الجلد من ورائه، لا يكون الثوب يعني شفافا يظهر لون الجلد من ورائه. والأمر الثاني أن يكون واسعا، لا يكون ضيقا يبين حجم الأعضاء. فبالنسبة للمرأة عليها الأمران في الصلاة، عليها أن تستر بدنها بثوب واسع لا يحدد الأعضاء، وفي نفس الوقت لا يشف عن لون البشرة من تحته، فهذان في حق المرأة. ودليل ذلك أن صلاة الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، هذه الصورة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. كنا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلين بالدرع والخمار، أو تصلي المرأة في الجلباب إذا كانت في المسجد، وإذا كانت في البيت تصلي في درع وخمار. وجاء عن أم الحسن البصري رحمه الله، وهي مولاة لأم سلمة رضي الله عنها، قالت أم الحسن: رأيت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تصلي في درع وخمار. رواه عبد الرزاق في مصنفه وصححه الألباني رحمه الله في تمام المنة. طيب، الدرع بالنسبة للمرأة كالقميص بالنسبة للرجل، والثوب يعني يستر ما يوضع على الكتف ويستر البدن إلى القدمين، يعني من الكتف إلى القدمين، فهذا الثوب يسمى درعا بالنسبة للمرأة. والثوب الذي يستر أيضا من الكتف إلى القدمين، من الكتفين إلى القدمين بالنسبة للرجل، يسمى القميص. والخمار هو ما يوضع على الرأس فيستر الرأس والصدر، يغطي الرأس والصدر. عن أم الحسن قالت: رأيت أم سلامة رضي الله عنها تصلي في درع وخمار. عبيد الله الحولاني، وكان يتيما في حجر ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. كان يتيما في حجر ميمونة، وديه ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عبيد الله الحولاني: كانت ميمونة رضي الله عنها تصلي في الدرع والخمار، ليس عليها إزار، يعني لا تلبس إزارا تحت الدرع. إزار اللي هو مثل الذي يلبسه المحرمون، يستر النصف الأسفل من البدن. فهي كانت تصلي في درع وخمار ليس عليها إزار، يعني تحت الدرع، لا تلبس إزارا تحت الدرع. وهذا الأثر رواه مالك والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله. ولكن لبس الإزار تحت الدرع أفضل، يعني المرأة لا يلزمها أن تلبس إزارا تحت الدرع، لكن لو لبست شيئا الدرع إزارا أو سراويل أو كذا يكون يعني أستر للعورة ويكون أفضل، بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صلي المرأة في ثلاثة أثواب، درع وخمار وإزار. رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني في تمام من كلام عمر وابن عمر رضي الله عنهما: صلي المرأة في ثلاثة أثواب، درع وخمار وإزار. واضح هنا الصيانة دي؟ الدرع اللي هو زي تسمى ليه العبايات النسائية يعني، أو الفستان أو ما شابه ذلك، هذا ينطبق عليه أنه درع، يعني الثوب يصدر من الكتف إلى القدمين. وخمار زي اللي يوضع من الرأس ويغطي الرأس والصدر. وإزار، إزار يعني يلبس تحت الدرع، شيء يلبس تحت الدرع يصدر النصف الأسفل من البدن، وهذا يعني زيادة في الستر. لكن لبس الإزار تحت الدرع ليس واجبا بحق المرأة لما سبق من صلاة ميمونة وأم سلمة رضي الله عنهما في درع وخمار ليس تحت الدرع إزار. المقصود أن الذي ورد في صفة ثياب المرأة في الصلاة أنها ثياب واسعة، يعني الدرع هذا يكون ثوبا واسعا، وفي نفس الوقت لا يبين لون الأعضاء. أما بالنسبة للرجل، مر بنا أنهم كانوا يصلون في أذر ضيقة من ضيق الأذر، ولأجل هذا يعني في حق الرجل يكفي فقط أن يكون الثوب دفافا، يعني يبين لون الجلد من ورائه، لكن لا يضر لو كان ضيقا. يعني الصلاة في البنطلونات مثلا إذا كانت ضيقة بعض الشيء أو كذا في حق الرجل، في حق الرجل لا حرج فيها. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا الشافعية: يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بيادها، ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النسل الذي يظهر بعد العورة من خلاله. ثم قال: فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة الركبة والإلية ونحوهما صحت صلاته فيه بوجود الستر. ثم قال: حتى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم. قال النووي: وهو غلط ظاهر، وغلط ظاهر، يعني الذين قالوا أنه يلزم في حق الرجل أن يكون الثوب واسعا، قال هذا غلط ظاهر، يكفي في حق الرجل أن يكون الثوب ساترا للون البشرة. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال والواجب الستر بما يستر لون البشرة، الواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك. وإن كان يستر لونها ويصف الخلق جازت الصلاة، لأن هذا لا يمكن التحرز منه فإن كان الساتر صفيقا. ونحو كلام النووي بن قدامة رحمهما الله، يعني كلام عامة الفقهاء، أنه في حق الرجل يكفي أن يكون الثوب لا يظهر لون الجلد، لا يبدو من خلاله لون الجلد أنه أبيض أو أحمر أو كذلك، ألا يكون شفافا، لكن لا يضر إذا كان ضيقا بحق ذاته. طيب، بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: قال وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. قال وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. فيه الكلام عن عورة الرجل وعورة الأمة، أي المرأة المملوكة بملك اليمين. وأما بالنسبة لعورة الرجل فقبل الرجل ودبره عورة مغلظة بإجماع العلماء، عورة مغلظة القبر والدبر في حق الرجل عورة مغلظة يحرم يعني على غيره من الرجال والنساء عدا الزوجة وملك اليمين النظر إليهما، ويحرم كذلك مسها بحائل أو بغير حائل إلا للزوجة أو ملك اليمين، وهذا بإجماع العلماء. وأما الفخذان فوقع فيهما خلاف طويل بحق الرجل هل هما من العورة أم لا، فذهب الظاهرية وهي رواية عن أحمد وعن مالك إلى أن عورة الرجل هي الفرجان فقط السوأتان فقط، وأن يعني ما بين السرة والركبة ليس بعورة إلا السوأتان فقط القبل والدبر، ولهم على ذلك أدلة. منها حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح رواه أحمد ورواه البخاري معلقا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، استأذن أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت، تقول عائشة رضي الله عنها، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأذنت لهما وأنت على حالي، فلما استأذن عثمان رضي الله عنه أرخيت عليك ثيابك، فقال يا عائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لا تستحيي منه. والحديث كما ذكرنا حديث صحيح رواه أحمد والبخاري معلقا، يعني رواه البخاري معلقا ووصله أحمد منصور في مسنده. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه في حضور أبي بكر وفي حضور عمر رضي الله عنهما. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حفر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. وقال ابن حزم يعني ساق ابن حزم إسناده إلى جبير بن الحويرث أنه نظر إلى فخذ أبي بكر وقد انكشفت، وأن أنس بن مالك أتى قيس بن شماس وقد حفر عن فخذيه، وغير ذلك يعني من أدلة القائلين بأن الفخذين ليس من العورة، وأن العورة هي السوأتان فقط. وكذلك جاء حديث أبي جابر رضي الله عنه، الحديث يعني أن عبد الله بن الصامت قال يعني سألت أبا ذر فضرب فخذي، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها إلى آخر الحديث. يعني هذا الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله في تمام منه، والشاهد منه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذي أبي ذر رضي الله عنه. كذلك حديث جبريل رضي الله عنه في الصحيحين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد دواد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. جاء مفصلا في روايات ثابتة كما ذكر الحافظ في الفتح، ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاء في صورة رجل فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. دل هذا على يعني بهذا استدل من قال إن الفخذ ليس بعورة، لكن في المقابل القائلون بأن الفخذ عورة لهم حجج قوية، منها حديث جرهد، حديث جرهد رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال غطي فخذيك فإن الفخذ عورة، رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي، ورواه البخاري في صحيحه معلقا. وقال البخاري رحمه الله حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني حديث أنس أسند من جهة صحة السند، فحديث أنس أصح إسنادا، لكن حديث جرهد أحوط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذيك فإن الفخذ عورة. وكذلك جاء حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، وحديث رواه أبو داود، وتردد الشيخ الألباني رحمه الله في تحسينه وتضعيفه، فحسنه في صحيح الجامع وضعفه في الإرواء. يعني الحديث يعني قد يحسن يعني ببعض طرقه، فهذه حجة يعني من قال ان الفخذ عورة، وهم جمهور العلماء قائلون بان الفخذين من عورة الرجل من ابو حنيفة والشافعي، واشهر روايتين عن مالك واحمد. ومن الادلة القوية كذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة، رواه أبو داود والدارقطني وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء. في الحقيقة في كيفية الجمع بين هذه النصوص، يعني بعضهم يجمع بينها ويقول يعني بعضهم يوثق بين هذه النصوص بأن يقول الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذيه موافقة بمعهود الأصل، يعني الأصل يعني أنه لا يجب على الإنسان ستر شيء من بدنه حتى يأتي نص أو دليل، لكن الأحاديث التي فيها غطي فخذك لا تكشف فخذك لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، هذه أحاديث قولية ناقلة عن هذا الأصل، يعني من أوجه الترجيح أن الناقل عن الأصل يقدم على المبقي عليه، يعني يقال أن هذه الأحاديث لأن ظاهرها أنها متقررة، وأن الأحاديث التي فيها كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه تحمل على أنها أحاديث متقدمة، يعني نسخت أحاديث الأمر بكتب الفخذين. والإمام ابن القيم رحمه الله له جمع بطريقة أخرى ووافقه عليه كثير من الحنابلة، يعني بأن قالوا ان عورة الرجل اسمان، عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة هي السوءتان القبل والدبر، وهذه العورة المغلظة يحرم على الرجل كشفها، ويحرم على غيره النظر إليها أو مسها بحائل أو بغير حائل، وقد إلا للزوجة وملك اليمين. وأما العورة المخففة فهي الفخذان، يجوز كشفهما أحيانا ويجوز مسهما بحائل كما في حديث جبريل وحديث أبي ذر، لكن إذا كشفتا لا ينظر يعني غيره إليهما. وكذلك يعني كما ذكرنا لا يجوز مسهما بغير حائل. جمع بهذا بين الأحاديث فقال يعني أن الفخذين عورة ولكنها مخففة، فلهذا يعني تحمل الأحاديث لا تكشف فخذك يعني على سبيل النجد، يعني الأولى ستر الفخذين. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كشفهما يحمل على الجواز أحيانا، ولكن إذا كشفتا يعني لا ينظر إليهما. وقال أن نظر أنس يعني إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عن غير قصد أو عن غير تعمد أو كذا، يعني لا يتعمد غيره النظر إليهما. ويجوز مسهما بحائل لكن لا يجوز مسهما بغير حائل، يكون هذا يعني توسطا وجمعا بين الأدلة يعني في التفريق بين يعني الفخذين وبين السوءتين، يعني فالقبل والدبر عورة مغلظة والفخذان عورة مخففة. طيب، أما السرة والركبة ليستا من العورة، نص على ذلك أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله، مذهب مالك والشافعي أحمد أن السرة والركبتين ليس من العورة، وقال أبو حنيفة الركبة من العورة، أبو حنيفة قال الركبة من العورة والسرة ليست منها. لكن دليل الجمهور على أن السرة والركبة ليس من العورة هو الحديث الحسن، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة، دل على أن ما بينهما عورة، دل هذا على أن السرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة. وكذلك من الأدلة البراءة الأصلية، يعني الأصل أن جميع البدن ليس بعورة إلا ما دل الدليل على أنه عورة. وأين الدليل على أن السرة عورة أو الركبة عورة؟ لا يوجد دليل على هذا، فيبقى الأمر على الأصل، يعني غاية ما ورد يعني الأمر بستر الفخذين والأمر بستر ما بين السرة والركبة فقط، لم يأتي قط يعني حديث يأمر بستر الركبة ولا بستر السرة، فدل هذا على أن السرة والركبة ليس من العورة. وآخر ما يتعلق بعورة الرجل أن عورة الرجل التي يجب عليه سترها في الصلاة هي نفس عورته التي يجب عليه سترها عن نظر الناس إليه خارج الصلاة بلا فرق. يعني في حق الرجل يعني العورة التي يجب عليه سترها في الصلاة هي نفس العورة التي يجب عليه سترها عن نظر الناس خارج الصلاة، إلا الزوجة وملك اليمين كما سبق. لكن ستأتي مسألة يعني أنه في الصلاة يعني أمر الرجل بستر المنكبين الكتفين، يعني أو العاتقين، العاتق اللي هو ما بين المنكب والعنق، ما بين الكتف والعنق يعني، أو سيأتي الكلام عليه بإذن الله. لكن المقصود أنه ما وجد ستره في الصلاة على الرجل وجد عليه أن يستره خارج الصلاة عمن لا يحل له النظر إليه. بعد ذلك الكلام عن عورة الأمة. الأمة هي المرأة المملوكة. ذكر المؤلف رحمه الله أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة كعورة الرجل. و يعني قال الإمام النووي رحمه الله يحكي عن مذهب الشافعية، قال وأن الأمة فيها ثلاثة أوجه، صحها عند الأصحاب أن عورتها كعورة الرجل ما بين السدرة والركبة، والثاني أن عورتها كعورة الحرة إلا رأسها فليس بعورة، أن عورتها كعورة الحرة إلا رأسها فليس بعورة، والوجه الثالث عند الشافعية أنه ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة وطرف الساعد ليس بعورة، وما عداه فهو عورة. هذا من كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله. وقال الإمام مالك رحمه الله كما نقل عنه ابن عبد البر في الاستذكار أن الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة، وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الجماء لرؤوسهم. أي ما حجة يعني الجمهور على يعني كشف المرأة المملوكة الأمة لرأسها وكلامنا عن التفريق بين الحرة والأمة في العورة؟ من حجتهم على ذلك ما جاء في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين الصفية، وكان ذلك في غزوة خيبر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وكانت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها يعني صبية في الغزوة لأنها كانت بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود في خيبر، صبية صفية رضي الله عنه، اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. فقال الصحابة رضي الله عنهم إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من سراياه. إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من سراياه. يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يعرفوا هل يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت من أمهات المؤمنين، يعني هل أعتقها وتزوجها، أو أنها يعني ما زالت أمة مملوكة. يعني الصحابة رضي الله عنهم بين أنهم سيستدلون على ذلك بالحجاب، إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من سراياه. وجاء في تفسير قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أن يعرفن أحرائر الإناء، لأن الحرة هي التي تستر شعرها. ذلك أدنى أي عرف، أي أن تعرف المرأة أهي حرة الأمة في الحجاب، يعني يميز بين الحرة والأمة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الأمة إذا شرت شعرها ويقول لا تشبهنا بالحرائر، ويقول لا تشبهنا بالحرائر. دل هذا على يعني أن رأس الأمة وشعرها ليس بعورة. لكن الذين قالوا عورة الأمة ما بين السترة والركبة كعورة الرجل، فحجتهم في ذلك حديث إذا زوج أحدكم عبده أمة فلا ينظر إلى ما بين سترتها وركبتها، إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى ما بين سترتها وركبتها. والحديث رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، وهو حديث حسن. هذا الحديث يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الذي عنده إناء عديد، فالإناء يعني الأمة تحل بمالكها بملك اليمين، لكن إذا زوج يعني عبده بأمته فهذه الأمة المزوجة حرمت على سيدها، إذا زوجها من عبد من عبيده فإنها تحرم عليه، لأن الأمة، لأن المرأة لا تحل رجلين في وقت واحد، فما دامت ما دام قد زوجها لعبده فحرمت على السيد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى ما بين صدرها وركبتها. فحينئذ ترى ما بين الصدر والركبة حراما عليه. لكن يعني أجيب بأنه يعني خاص بنظر السيد إلى أمته المزوجة، يعني يقال أن هذا خاص بنظر السيد إلى أمته المزوجة، يعني لا يستفاد منه أن يعني عموم نظر الناس إلى الأمة من السبة والركبة كعورة بطن. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن إيماء الخدمة يتساهل في حقهم ما لا يتساهل في حق الإماء الجميلات، وأن الضابط في ذلك هو المصالح والمفاسد. يعني قال يفرق بين إيماء الخدمة يعني اللائي يعني لا يرغب يعني فيهن وكذا ويكون يعني يعملن في الخدمة، لا يتساهل في حقهن ما لا يتساهل في حق يعني الإماء الجميلات أو اللائي يعني يستفين المعاشرة والنكاح وكذا، فهؤلاء يعني يسترن وهؤلاء يعني يتساهل في حقهن. هذا ما يتعلق بعورة الرجل والأمة. موضوع الكلام عن عورة الحرة لعله سيطول، نؤجله إلى الدرس القادم بإذن الله، عشان مسألة يعني شكل الوجه والكفين وكذا ومناقشات من الفريقين، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. وفي سؤال في موضوع درس اليوم؟
إن شاء الله سؤال نعم النساء الذي يعني التي اتخذنا للخدمة في البلاد العربية وهكذا، بعض الناس أو العوام يعني يجرون عليهم نفس الشيء يعني يبشرون شعورهم
طبعا هناك فرق واضح، هذه حرة وليست بأمة، يعني الخادمة الحرة ينطبق عليها ما ينطبق على الحرة، هذا جهل يعني جهل مبين يعني. كلام هذا في حق الأمة المملوكة التي تسبى في القتال بين المسلمين والمشركين أو تباع وتشترى بالمال بعد ذلك، يعني أصل مصدر الرق في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، إذا جاهد المسلمون الكفار وخذ نساء الكفار هدايا ووزعنا على المجاهدين تكون ملكا فهذه المملوكة، لكن ثم بعد ذلك مالكها يمكن أن يبيعها ويشتريها غيره وهكذا، لكن الحرة التي تعمل خادمة في البيوت فهي حرة ينطبق عليها ما ينطبق على الحرام. بس الصوت مش واضح يا اخي، لو رفعت الصوت شوية.
السؤال ممكن هل النساء يملكوا عبيد يعني؟ وإذا يعني إحنا في مملكة اليمين يعني إذا كان واحد عنده مملكة اليمين ممكن يعاشرها، هلا إذا كانت امرأة ملكة عبد ممكن يعني تعاشر بنفس كمال الرجل يعني ولا يختلف؟
الجواب طبعا هناك اختلاف يعني، لكن المرأة يجوز أن تتملك عبدا، وإذا ملكت المرأة عبدا فإنه يرى منها ما يرى محارمها منها، ما يرى محارمها يعني لا تبدي له إلا ما تبديه لأبيها وأخيها وعمها وخالها، وذلك لقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل إلى آخر الآية، وإن كانت هذه في حق يعني غير أولي الإربة، لكن حتى العبد اللي هو القادر يعني على الوطء والجماع وكذا يجوز للمرأة أن تبدي له ما تبدي لمحارمها، وكذلك يعني قوله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إلى قوله تعالى: ولا ما ملكت أيمانهن. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت عنده فاطمة، وقد دخل يعني عليها كلها، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وهبه لها. وعلى فاطمة رضي الله عنها يعني ثوب إذا سترت رأسها بدت رجلاها، وإذا غطت رجليها بدا رأسها، فجعلت يعني تستر رأسها فتبدو رجلاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك. المقصود أن يعني المرأة يحل لها أن تبدي أمام غلامها، يعدها المملوك، ما تبديه أمام يعني عمها وخالها وأبيها وأخيها ونحو هذا. لكن لا يجوز يعني أن يعاشرها هذا الرجل، لا تبدي له أكثر من هذا فقط. لكن يعني المرأة لا يحل لها أن تعاشر يعني بملك اليمين كما يعاشر الرجل يعني مملوكته، يعني هنا الحكم يختلف في هذا.
بالنسبه
للتحكيم من العوره، هل هناك فرق بين الواحد يكون يبتدي الفرق ويحجم العوره وبين ان يبتدي الفرق مطال، لانه مقدار التحكيم يكون اكثر بكثير بالنسبه للفرق وكان يعني طيب. والله يعني هو فتوى للجنه دائمه الافتاء في عهد الشيخ بن باز رحمه الله في حكم لبس البنطلون والقميص. والشيخ يعني قال ان السائل يعني كان يسأل عن لبس البنطلون والقميص وهل فيه تشبه بالكفار ام لا، فاجابت يعني اللجنة الدائمة بان لبس نفس الجواب يعني ولبس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما لا يختص لبسه بالكفار، بل هو لبس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلدان والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد بعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين. لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات. كان بيتكلم على مسألة التشبه وعدم التشبه، فهذا يعني الشيخ بن باز رحمه الله وأعضاء اللجنة أن هذه المسألة مسألة نسبية اختلفوا من بلد إلى بلد. فإذا كان في بلد يعني هذا الثياب ليس من لباس المسلمين ولا يلبسه عندهم إلا الكفار فلا يلبسه، لكن إذا كان في بلد يعني هذا الثياب يلبسه فيه المسلم والكافر وليس يعني مميزا للكفار لا يجوز لبسه، لا حرج في هذا. بالنسبة لمسألة يعني الضيق وعدم ينطبق عليهما ينطبق على الأذر الضيقة يعني الأذر ضيق مثل البنطلون الضيق يعني نفس الشيء.
ولكن الأذر الضيقة مش كانت لها يعني علاقة بفقه الصحابة يعني يعني هل الغني يعني هل الغني والفقير يستويان هذا؟
الفعل لا يعني، لكن يعني على كل حاجة ممكن يلبسون السراويل أيضا، السراويل يعني كانت تشبه البنطلونات يعني كانوا يلبسون السراويل يعني على كل حال الأمر في هذا يسير يعني.
شيخ هل الحديث اللي كانت النساء ترى يعني وراء الرجال تفيد أن بعض الناس تقول الآن أن لابد من فصل الرجال والنساء في المساجد وتثير يعني ضجة كبيرة لهذا الموضوع إذا لم يوصل أو إذا كان الفصل بطريقة غير كاملة يعني الحائط كامل أو شيء، فهل يستفاد منه إن هذا الفصل هذا مش سنة يعني مثلا، أو هل هناك دليل على إن يجب الفصل بطريقة ما؟
والله كان يحصل يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كنا يصلين خلف الرجال في نفس المسجد بدون فاصل، ولكن يعني ما أخذ هذه الاحتياطات يعني هناك يعني فرق بين وضعنا وما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أن النساء يعني كنا شهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقد اعتذرت كل واحدة بنرسها المرحل يعني بحوضها الأسود، كأن على رؤوسهن الغربان كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح. فكانت يعني لباس النساء يعني لباس كان لباسا يعني شرعيا سابغا. ثم كذلك يعني كنا لا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال. وبعدين يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بألا يستديروا يعني عقد الفراغ من الصلاة حتى تنصرف النساء، يعني الرجال اذا قضوا الصلاة يظلون يعني في مجلسهم حتى تنصرف النساء، لا يستدير الرجال يعني ولا ينظروا الى الخلف حتى تنصرف النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالاسراع بالخروج يعني حتى لا يحصل اختلاط يعني عند الابواب، يعني كان يأمر النساء يسرعن بالانصراف عقد الصلاة مباشرة والرجال يستديرون الى الخلف حتى تنصرف النساء وهكذا. يعني فكان هناك يعني احتياطات، فاذا وجدت هذه الاحتياطات طبعا لا بأس يعني ان تصلي النساء خلف الرجال بهذه الاحتياطات، ان تكون النساء يعني لا يتطيبن ويأتين بحجاب سابغ والرجال يعني لا يستديرون الى الخلف حتى تنصرف النساء، والنساء يعني اذا انصرفن مبكرا قبل ان يخرج الرجال ما حصلش يعني اختلاط عند الابواب. ونظرا لان هذه الامور يعني غير موجوده فبيكون الاولى بلا شك ان يكون للنساء يعني مكان مستقل، يعني يكون بناء مستقل او يوضع يعني استدارة او يوضع شيء يعني هكذا.
على كل حال يا شيخ لا يمكن ان يقال انه الحرس النفسي هو من البدع، لانه يعني هناك سبب الان موجود وهو تبرج النساء.
نعم.
اكيد موجود على
هذا. الله لا يسلمك. انا لا شك لا يقال انه من البدع ابدا، لا. لان الشرع يعني حتى على الفصل يعني طرق يعني عديده، فاذا تعذرت هذه الطرق لا باس ان تجد طريقه اخرى للفصل يعني.
بعضهم يقول ان المرأة لابد ان ترى الامام يا شيخ، فهل فعلا لابد ان ترى الامام؟
لا لا ابدا، ودليل الضرير والاعمى والبعيد وكذا، ليس شرط انسان يرى الامام او يرى الصفوف، لكن يكفي سماع الصوت يعني يكفي سماع صوت الامام.
هم حجتهم يقولوا
الاقتداء بالامام يعني عن طريق سماع الصوت يكفي يعني.
يقولوا اذا سجد الامام سجد السهو مثلا فالنساء يعني يختلط عليهم الامر وكذا ويحصل يعني كذا، وان كانت يعني حجه غريبه يعني بس
ما فيش مشكلة ان لو اختلط الامر مثلا هتنتبه بعد ذلك اذا حصل مثلا مسجد وهي كانت مسجد هتسمع التكبير الثانية تنتبه يعني وتأتي بمسجد مثل الضرير يعني كان مكفوفين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ولا شيء.
هل يكون يا شيخ من الاولى ان الواحد يعني يؤكد العمى على ارشاد النساء الى الحالة الذي يعني التي يجب ان يكون عليها يعني من الملابس الصحيح الأموال السنة وكذا، لأن ربما لما يوضع ساتر الخلاط انتهت المشكلة ولا أحد يشبه ولا أحد يقول لهم وكذا.
سؤال بالنسبة للأمة، يعني كيف تكون علاقة أولاد من يملك الأمة بالأمة؟
أولاد مالك الأمة منها أولاده منها ولا من غيرها؟
أولاد الرجل الذي يملك أمة كيف يتعامل الأولاد مع الأمة؟
أمة أبيهم من محارمهم، أمة أبيهم يعني من محارمهم يعني، لكن طبعا الأمة لا تحل ما دامت الأمة للرجل لا يحل لأبنائه يعني معاشرتها ولا، ولكن يعملون معاملة يعني زوجة أبيهم يعني.
شيخ وليد في عندما يعني في بعض مباريات كرة القدم لما يلعب هنا يعني يعني في بعض الأحوال يعني نشجع الإخوة بخصوص يعني العورة كده، بعضهم يأتي بال يعني ما يسمى بالشورت يعني في هذه الأيام، وإن كان يعني يكون يعني في وضع صيام يكون عادي، لكن إذا جلس مثلا الحصر يعني الشورت أو كذا، فبعض الإخوة لموا علينا قالوا لا تشددوا في هذه الأمور يعني، فما هو الصحيح يعني في هذا؟
والله إذا كان الشورت يعني طويلا لغاية الركبة لا يضر يعني، لكن إذا كان قصيرا عن هذا يضر يعني كما سبق يعني، إذا كان من الأقوال والأدلة وكذا الاحتياط يعني فتره ما بين السره والركبه. واحيانا بيكون الشرطه موصله لغايه الركبه بس تبدو ركبتان فقط او كده. هذا ان شاء الله لا باس به اذا كان يعني لا بد الا ركبتين. يعني لا يضر هذا ان شاء الله. لكن اذا كان قصيرا يعني بحيث يبدو الفخذين ينصح يعني اللابس يعني ينصح برفق يعني أن يلبس بأن يلبس شيئا أطول من هذا.
السؤال الثاني يا شيخ له علاقة بالسؤال الثاني بالنسبة يعني من ناحية أصول الفقه، ألا يكون إنشاء المسجد من المصالح المرسلة؟ لأنه يعني
نعم السبب ما كانش موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل يعني الله يعلم. أي نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. ربنا يرحمه.